بسم الله الرحمن الرحيم. أول شرط من شرائط مكان المصلي الإباحة ألا يكون المكان مغصوبا. تارة يكون المكان الذي يقف عليه الشخص مع الفضاء المحيط به مغصوبا، وتارة يكون المكان فقط الموقوف عليه مغصوبا دون الفضاء. شلون؟ مرة واحد غاصب له بيت، غاصب له شقة، داخل هناك من دون إذن، المكان الواقف عليه وهالفضاء اللي هو واقف فيه المحيط ببدنه هذا كله ملك الغير. إذا واحد عنده بيت، أرضه، سقفه، حيطانه، فضاؤه، كله يعتبر ملكا للشخص. ومرة لا، أفرض شخص ببيته، البيت بيته، سوى أنه غصب فرشا، سجادة غاصبها وواقف عليها، الفضاء ملكه، الفضاء اللي واقف فيه ملكه، فقط المكان الذي يقف عليه مغصوب. هذا الكلام الذي مر حول شرطية الإباحة يشمل الأمرين، يعني مرة واحد يكون في بيت البيت مغصوب، ومرة لا، البيت بيته، سوى أن السجادة أو الحصير الذي يقف عليه مغصوب. فالغصب نعم نعم نعم، لو فرضنا، هذه قضية الحقوق الشرعية وإن شاء الله تجينا بتفصيل، أحيانا يكون الحق الشرعي متعلقا بعين المال. أفرض عنده سجادة محصلها، مشتريها، واحد جايب الهياء، وبقيت عنده سنة كاملة في البيت ما استعملها، عقب سنة فرشها، وقد تعلق بها الخمس، تعلق بها الحق الشرعي. نفس الكلام الذي يجري في الغصب يجري هنا. زين، ممكن الزولية اللي واقف عليها ملكة لكن تحتها حصيرة مغصوبة، نفس الكلام لما هو وقف على هالزولية، على هالسجادة، ارتكز على الحصيرة أيضا اللي تحتها. ممكن الفراش ملكه، الكاشي اللي فارش به الحجرة مغصوب، سارق له كم كاشية لاقيها شايلها وفارش بيها بيته مثلا، وجاي فارش عليها فراشه وواقف يصلي، نقول له أيضا صلاتك باطلة. يقول زين أنا الحوش بيتي، نقول له إيه البيت بيتك. يقول والفراش فراشي، إيه الفراشة مفراشك، لكن هل كاشي بما أنه مغصوب وأنت فارش فراشك على هالكاشي المغصوب وواقف عليه، بالنتيجة أنت معتمد في وقوفك على الشيء المغصوب.
أنا ساكن بالدور وصلت فوق السطح، سطح العمارة.
زين.
السطح
والعمارة شنو؟ العمارة ملكه مغصوبة؟
لا، مأجر.
مأجر.
مالك تحت، مالك الدور الأرضي وهو دور الثاني والسطح. أنا صليت فوق السطح، السطح أشيك مشترك بالمغصوب.
هذا حسب العرف، السطح حسب العرف. إذا كان في العرف يعتبر مشتركا، يعني للكل التصرف فيه فهو، وإلا فلا بد من استئذان صاحب العمارة، لا فرق، حال حال غيره. نعم، الخيمة. الخيمة، مرة شخص هو عنده خيمة نصبها في الصحراء، لما نصبها الفضاء والأرض المنصوبة عليها الخيمة صارت تابعة له. فإذا جاء شخص ودخل في هذه الخيمة وصلى، رجعنا إلى نفس القضية. أما لو فرضنا شخص سرق خيمة من شخص آخر وراح للبر نصبها، الأرض أرض مباحة والفضاء فضاء مباح، الخيمة مغصوبة، في هذا الفرض يوجد خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول هذا تصرف في الخيمة، وبعضهم يقول هذا انتفاع وليس تصرفا، وفرق بين الأمرين. التصرف يعتبر غصبا، والانتفاع طبعا أخذ للخيمة حرام، نصبه لها حرام، لكن الكلام الآن وقف في هذا الفراغ اللي هو تحت الخيمة، وقف يصلي، هذا وقوفه يعتبر تصرف في الخيمة. إذا تصرف إذن صلاته مشكلة باطلة، وإذا قلنا لا، هذا الوقوف تحت الخيمة ليس تصرفا بالخيمة وإنما هو انتفاع بها، فحينئذ لا يضر ذلك بصلاته. المسألة خلافية. نعم، هذه المسألة أيضا من هالمصاديق، من مصاديق قضية الغصب. في كثير من الموارد تفرش حصر، مثلا تفرش بسط لجماعة معينة من الناس، مثلا مثل ما جناب السيد ذكر، يفرشون مثلا حصير أو بساط لحملة، تصير كثيرا في المزدلفة، مثلا ناس في المزدلفة فارشين حصر أو بسط، مجموعة من الناس وقاعدين عليها، يجي بالأثناء واحد غريب يوقف على هالبساط، يقعد عليه، يصلي عليه، هذا كله يعتبر غير جائز، لأنه ملك للآخرين لابد أن يستأذنهم فيه.
إذا النظام الآن يمنع أن أحد يحط خيمة مثلا في هالموقع هذا وحط هناك، يصير إشكالها؟
لو أن شخصا وضع خيمته مثلا في مكان يمنع وضع الخيمة فيه، هذا ربما ارتكب إشكالا في مخالفته للقانون بوضع خيمته في ذلك المكان، لكن وضع الخيمة شيء والصلاة في ذلك المكان شيء آخر، لأن الفرض أن الصلاة غير ممنوعة في ذلك المكان، المنع متعلق بنصب الخيمة فقط، فهذا ظاهرا لا يضر بالصلاة. زين، إذن هذا شرط. هناك كلام نقوله ولو مو مرتبط بالصلاة لكن مرتبط بقضية التصرف في أموال الآخرين عموما، يتعرضوا للفقهاء بهذه المناسبة. التصرف في أموال الغير سواء أكان بصلاة أم بغيرها، احنا حكينا عن الصلاة كان، لكن هذا الكلام كله يأتي في كل تصرف ولو لم يكن تصرفا صلاتيا. بعبارة واضحة، الرواية تقول لما تذكر قضية المؤمن تقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. التصرف في ملك الآخرين لا يجوز أبدا إلا بإذنهم، هذه قاعدة كلية. حينئذ قد تصير أحيانا موارد الإنسان يقع في خطأ من دون التفات، مثل الذهاب إلى بعض الأمكنة التي سمح للشخص بالدخول فيها، مثلا الدخول بذاك المكان، لكن لم يسمح له بتصرفات أخرى، حتى لو ما قالوا له لتسوي، ما سمحوا له. مثال واضح، ممكن واحد يروح ضيف بيت صديقة قايل له تفضل عندنا، راح عندهم، إذا يجوز له يدخل ويدري هم بي راضي أن يصلي. توجد في المكان أمور، أشياء تابعة لصاحب المنزل، بعض الأشياء يفهم، يعني يعرف هذا الضيف أن راعي المنزل يرضى أن يتصرف فيها، وفرضه مثلا حاط شاي قهوة، هو الحين مو موجود صاحب المنزل ويدري هذا أنه راضي يشرب من هذا الشاي من هذه القهوة مثلا. أكو كتاب محطوط، كتاب عادي يشيله يقرأ فيه شوية ويدري عادة يرضى صاحب المنزل، لكن هناك أشياء قد لا يرضى صاحب المنزل بالتصرف فيها. التليفون مثلا، الهاتف محطوط، من يقول يرضى راعي البيت أن هذا يشيله ويتصل فيه مثلا؟ ممكن ما يرضى. مما يزيد الطين بلة أنه ممكن التليفون يرن يشيله، هو هذا الجاي الضيف بأي مناسبة تشيله؟ يمكن أكو شخص عنده شغل ويا راعي البيت، راعي البيت ما يرضى أنت تعرف من اللي يتصل فيه، بأي مناسبة تشيل التليفون؟ خلي رن، يقول رن شو أسوي، خلي رن شو تريد منه، خلي رن إلى أن يخرب، ما لك شغل فيه، هذا شيء تابع لصاحب المنزل. أو مثلا أفرضه يشوف رسالة مكتوب محطوط، فياخذ الفضول يفتح يشوف منو هذا اللي كاتب وش كاتب مثلا، شي خصه، ما له شغل، ربما راعي البيت ما يرضى يعرف منو اللي كاتب له شنو كاتب. عموما يعني هذه مسألة ممكن واحد يجيب لها 1000 مثال. التصرف في ملك الآخرين بالمقدار الذي يطمئن يحرز أنه راض صاحب الملك بالتصرف فيه، ممكن واحد يتصرف. أي مورد الإنسان يشك ما لحق يتصرف ويكون يحرز أنه هذاك يرضى حتى لو ما قال له، يعني أحيانا واحد يتصرف بملك الغير، إذا قال له شلون تصرفت يقول أنا أدري لو أقول له يرضى، صح لو تقول له يرضى، لو ما تقول لهم يرضى. أحيانا واحد لو يقولوا له يرضى، يقولوا له تسمح قلمك ناخذ نكتب به، يقول إيه تفضل. أما لو واحد إجا مد إيده على القلم وأخذه يقول له أنت ليش تمد إيدك، أول استأذن. يعني لو يستأذن منه ممكن يعطيه إياه القلم أصلا، يقول له أخذه إلك. أما إذا مد إيده وشاله يغضب، يقول له أنت بأي مناسبة تمد إيدك على قلمي، وقل لي أعطيني إياه أعطيك إياه، تريده أخذه أعطيك إياه إلك، لكن لا تمد إيدك وتأخذه. يكون يحرز أن هذا الطرف يرضى بالتصرف حتى لو لم يقل له، لأنه كثيرا ما يصير اشتباه بهالنقطة، يقول أنا أدري لو أقول له يرضى، السؤال مو هذا، تدري لو ما تقول لهم يرضى، تدري لو تقول له يرضى، أنت يكون تدري أنه لو لم تقل له أيضا هو يرضى. فعليه في كل مورد أحرز الرضا ولو من دون قول لا بأس، وفي كل مورد شك لا يجوز. الموارد التي ترتبط بالدولة، هذه لا بد أولا فيها من وجود إذن من الفقيه الجامع للشرائط بالتصرف فيها، ثم لابد ولو على نحو الاحتياط أن لا يكون التصرف مخالفا للقوانين. إذا فرض أن المسؤول أذن في ذلك، هذا المسؤول تارة يكون مأذونا في أن يأذن وتارة لا يكون. هذه مسألة مهمة. أحيانا المسؤول المباشر يسمح للموظف، بس هو المسؤول ما عنده إذن من الأكبر منه أن يسوي هالشغلة، يعني يسويها بخفية بحيث لو افتهموا به الأعلى منه ممكن يحاسبوه. إذن الموظف ما لحق يقول والله أنا المسؤول سمح لي. هو المسؤول من كيف سمح لك؟ ما لحق، هو ما لحق. نعم لو كان المسؤول مأذونا في مثل هذا التصرف، في مثل هذا الإذن وأذن، جاز التصرف. زين الحين هذه مسألة الغصب هم فيها بعض الكلام الآخر، لكن نكتفي بهذا المقدار. من شرائط مكان المصلي أن لا توازي الرجل امرأة ولا تتقدم عن عليه إلا إذا كان الفاصل بينهما شبرا على رأي أو 10 أذرع على رأي آخر أو يكون بينهما حجاب، وإلا لزم أن تتأخر المرأة على الرجل. شنو معنى هالكلام بعبارة واضحة؟ لو أن رجلا وامرأة كانا في مكان في حجرة مثلا يرجون يصلون، المرأة هم قد تكون من المحارم، مو إلا تكون أجنبية، زوجته أخته أمه، فضلا عن الأجنبية، إذا يرجون يصلون المفروض أن المرأة تتأخر عن الرجل إذا يردون يصلون مع بعض. أما إذا فرضنا مثلا واحد يصلي والثاني قاعد، الرجال قاعد المرأة واقفة أمامه تصلي، خد صلي ما في إشكال، من تخلص هو يقوم يصلي. الحكي كله إذا يصلون اثنينهم، إما المرأة تصير خلف الرجل متأخرة عنه ما في مشكلة، في حاجز ستار لا إشكال، المرأة بعيدة عن الرجل وفرضوا حجرة كبيرة بحيث المسافة تكون بينهما على الأقل 10 أذرع، الذراع حوالي 45 سنتي، 10 أذرع حوالي 4.5 أمتار، في فاصلة بهالمقدار انحلت المشكلة. تكون خلفه أو يوجد ستار أو فاصل 10 أذرع وعلى رأي شبر، هاي إن شاء الله راح نفصلها بكرة مالت الشبر والعشرة أذرع. أما إذا انتفت هذه الأمور، المرأة تصير موازية أو تصير أمام الرجل وكلاهما يصلي صلاتهما أو صلاة أحدهما، هذه هم فيها كلام، تعتبر باطلة. وفي هذا تفصيل يأتينا غدا إن شاء الله.